بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، شرعنا في مدارسة توريث ذوي الأرحام، وقلت سنتدارس هذا المبحث ضمن ثلاثة أقسام. أولها في تعريف ذوي الأرحام، وقد انتهينا من ذلك وبينت منزلة الرحم عند الله عز وجل، وأن قطيعتها أيضا من أعظم الكبائر. والأمر الثاني في توريث ذوي الأرحام واختلاف أئمتنا الكرام في هذه المسألة. وقلت إن الأقوال تنقسم إلى قولين، ويمكن عند التفصيل تعود إلى ثلاثة أقوال كما سنتدارس ذلك إن شاء الله. والمبحث الثالث وهو آخر المباحث كيفية توريث ذوي الأرحام على القول بتوريثهم. كنا نتدارس إخوتي الكرام المبحث الثاني، ألا وهو توريث ذوي الأرحام واختلاف أئمتنا الكرام في ذلك، فذكرت أن مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه مذهبان من أربعة يقولان بتوريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد عاصب مطلقا ولم يوجد صاحب فرض من النسب. فإذا وجدت تركة وليس هناك عاصب ولا صاحب فرض من النسب، ووجد أحد ذوي الأرحام يأخذ المال، وهكذا إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد عاصب ولا صاحب فرض من النسب، فصاحب الزوجية يأخذ فرضه والباقي يرد أو يرثه ذوي الأرحام. فلو مات عن زوجة وخالة، للزوجة الربع وللخالة بقية المال، أو ليس كذلك؟ كنا نتدارس أدلة هذا القول. قلت استدلوا بآيات القرآن الكريم وبأحاديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام وبأقوال الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. أما آيات القرآن فانتهينا منها، فقلت قرر الله هذا في كتابه فجعل أصحاب القرابات أولى ببعضهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وجعل الله جل وعلا علة الإرث القرابة، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقلت ما فرض الله له نصيبا مقدرا يقدم، فإذا لم يكن هناك صاحب فرض مقدر ما ينبغي أن يخرج المال عن القرابات، فمن له فرض مقدر نقدمه، وإذا لم يوجد صاحب فرض مقدر نقدم القرابة على الصلة العامة التي بين الميت وبين المؤمنين، فلا نعيد المال إلى بيته المال، لأنه يوجد قريب وهو أولى بقريبه من عموم المؤمنين. الدلالة الثانية دلالة السنة المطهرة، وذكرت حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وزاد الوقت في الموعظة الماضية عن المقدر فما خرج آخر الكلام في الشريط، لذلك أعيد الكلام على حديث أمنا عائشة ثم أسرد الأحاديث التي تدل على هذا. فقلت ليست العمدة في توريث ذوي الأرحام من دلالة السنة على حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقط، إنما هناك أحاديث كثيرة في ذلك. الحديث الأول كما قلت حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبينت إخوتي الكرام تخريجه، قلت رواه الإمام الترمذي وحسنه، ورواه الإمام النسائي في السنن الكبرى كما رواه الإمام الطحاوي والدارقطني والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. ولفظ الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث، والخال وارث، لا إله إلا الله، والخال من لا وارث له. وفي بعض روايات الحديث: الخال وارث من لا وارث له. رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن غريب. لكن تقدم معنا إخوتي الكرام أن الحديث اختلف في وصله وفي إرساله. فالإمام الترمذي قال أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها، ثم قال الإمام الترمذي: وقد اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في توريث ذوي الأرحام، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، أما زيد فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال، أما زيد فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. هذا الاختلاف الأول في الحديث كما قلت متصلة ومرسلة، وهو في الحالتين مرفوع، أوليس كذلك؟ لكن مرفوع مرسل أو متصل لذكر أمنا عائشة رضي الله عنها أو بإسقاطها. وهناك خلاف آخر في الحديث روي مرفوعا وموقوفا على أمنا عائشة رضي الله عنها من كلامها دون أن يرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وقلت إن الرواية الموقوفة رواها الإمام الدارمي، وليس كذلك؟ والبيهقي في السنن الكبرى، وعبد الرزاق في مصنفه، وهكذا الإمام الدارقطني. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ من قول أمنا عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص كما تقدم معنا: رجح الدارقطني والبيهقي وقفه. قلت: أما البيهقي رجح هذا، وأما الدارقطني فلا يوجد هذا في السنن، إنما روى الرواية الموقوفة عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ولم يقل هذه الرواية هي المعتمدة وهي المحفوظة وهي المرجحة كما فعل الإمام البيهقي عليهم جميعا رحمة الله. وتقدم معنا أن الإمام ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي في الجوهر النقي قلت الرفع زيادة ثقة فوجب قبولها، قبول هذه الزيادة، وعليه الحديث مرفوع إلى نبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا متصل كما تقدم معنا، وهو ثابت حسن وصحيح كما تقدم معنا، والعلم عند الله جل وعلا. ختمت الكلام على هذا الحديث بكلام الإمام ابن القيم الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية، وقلت قاله في تعليقه على السنن تهذيب السنن في الجزء الرابع صفحة 270، يقول: هذا الحديث ثابت صحيح، وما وجه إليه من كلام في حال الإرسال والوصل، في حال الوقف والرفع، لا يضر على طريقة منازعين. لما؟ لوجهين اثنين. الوجه الأول قال إنهم يحكمون بزيادة الثقة، وقد زاد هذا في أي شيء؟ فيما تقدم معنا أنه هناك إرسال واتصال، فالذي رفع وصل الحديث بزيادة أمنا عائشة زيادة، وهنا وقف ورفع، فالذي رفع أيضا زيادة، يحكمون بزيادة الثقة وقد زاد في الوصل وفي الرفع، فيجب قبول زيادته. الأمر الثاني وذكرته أيضا كما قلت لكن آخر الكلام لم يخرج في الشريط، يقول على التسليم بأن الحديث مرسل وليس فيه ذكر لأمنا عائشة رضي الله عنها، إنما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قبل التابعين، على التسليم فهو مرسل عمل به أكثر أهل العلم، كما قال الترمذي، أن الإمام الترمذي يقول: وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، مرسل عمل به أكثر أهل العلم كما قال الإمام الترمذي. ومثل هذا كما تقدم معنا حجة عند من يرى المرسل حجة، والجماهير احتجوا بالمرسل، والإمام الشافعي احتج به بشروط، منها أن يعمل به أكثر أهل العلم أو أن يفتي بمجيبه صحابي، والحاصل هنا كذلك وعليه فينبغي أن يحتج منازعون وهم المالكية والشافعية بهذا الحديث وأن يورثوا ذوي الأرحام لأن الحديث حجة عندهم فزيادة الثقة مقبولة وإذا سلم أنه مرسل فقد عمل وأفتى بموجبه أكثر أهل العلم فوجب قبوله والعلم عند الله عز وجل. هذا الحديث الأول. ثم قلت إخوتي الكرام ليس هذا الحديث هو العمدة فقط من دلالة السنة حتى نقول لا يوجد إلا هذا واختلف فيه إرسالا ووقفا وقتا ورفعا. لا عندنا أحاديث كثيرة وستسمعون يعني لعلها تصل إلى العشرة تقرر هذا وفيها هذه الدلالة وأن ذوي الأرحام يتوارثون وبعضهم أولى ببعض من سائر المؤمنين في المال والإرث والعلم عند رب العالمين. تأتي متأخرا. الحديث الثاني إخوتي الكرام حديث المقدام ابن معدي كرب. الرواية الأولى عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه هنا رواية الثانية. وحديث المقدام رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن ماجه في السنن والنسائي لكن في السنن الكبرى وعليه يمكن تقول في السنن الأربع إلا سنن الترمذي باختصار لكن هو في السنن الكبرى للنسائي. ورواه ابن حبان في الصحيحين والحاكم في مستدركه ورواه ابن الجارود والإمام الطحاوي والبيهقي في السنن الكبرى وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف. وأصل الحديث تقدم معنا ثابت في الصحيحين. أصل الحديث واضح هذا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ثابتا في الصحيحين وغيرهما فهو في المسند والصحيحين وسنن ابن ماجه والنسائي من رواية أبي هريرة كما أنه ثابت من رواية جابر وأنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن نحن نريد هذه الدلالة التي في الحديث بأن ذوي الأرحام يتوارثون وأن الخال يرث هذه لا توجد في رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن معنى الحديث أنا أولى بكل مؤمن كما سيأتينا تقدم معنى هذا ذكره في الدروس الماضية. ولفظ حديث المقدام عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا أولى بكل مؤمن ومؤمنة فمن ترك دينا فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له. أرث ماله وأفك عانه بحذف الياء وأصلها عانيه وفي بعض الروايات وأفك عانيه يعني أثيره وأتحمل التبعات التي عليه. أرث ماله وأفك عانه وهو الأثير وما يتعلق بذمته ويلزم بسبب جناياته يعني الغرم بالغنم كما أنني أخذ ماله ويأخذه ليس لنفسي لبيت المال فهو ولي المؤمنين. أيضا إذا كان على المؤمن جنايات تحملها وإذا عليه تبعات أدها. أفك عانه عانيه وهو الأسير وقلت وما يتعلق بذمته ويلزم بسببه من جنايات يقوم بها. إذا أفك عانه عانيه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه. وفي رواية الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويفك عنه عانه ويرثه. والحديث صحيح. قال الحافظ في التلخيص للجزء الثالث صفحة 93، نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال حديث المقدام حسن. نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال حديث المقدام حسن. وقد أعله البيهقي بوجود اضطراب فيه، وهذا مدفوع كما قال الإمام ابن القطان والإمام ابن التركماني في الجوهر النقي. وما نقله الإمام البيهقي عن ابن معين أنه كان يبطل حديث الخال وهو حديث المقدام هذا، الخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويفك عانه. فقال ابن معين ليس فيه حديث قوي، ما قاله ابن معين مردود بكلام من هو أقوى من ابن معين. والحديث نص على تحسينه وتصحيحه جم غفير من المحدثين، منهم ابن حبان والحاكم والذهبي وابن حجر وأبو زرع وأبو داود والإمام ابن الجارود وابن القطان وابن التركماني وغيرهم وغيرهم. هذه رواية ثانية فيها نفس الدلالة، الخال وارث من لا وارث له، يرث ماله، يعقل عنه، يفك عانه، يفك عانيه أي أسيره، وكما أنه يغنم منه يغرم أيضا عنه. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة عن سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، رواها الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وابن ماجه في سننه أيضا، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والبيهقي والطحاوي وابن الجارود وابن أبي شيبة في مصنف. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. ولفظ حديث سهل قال رمى رجل رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه إلى سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين يستشيره في ذلك ويستفتيه، قتل إنسان وليس له وارث إلا خال، فماذا نفعل؟ فكتب إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل الكتاب مع سهل بن حنيف. يقول عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وعليه إخوة الكرام، هو من رواية عمر لو قلنا بدل سهل بن حنيف، يعني سهل بن حنيف يرويه القصة التي وقعت، وإن كان كما قلت يعني سهل بن حنيف وفي التفصيل بعد جاءنا ذكر عمر، لكن أدق أن نقول الرواية الأولى عن أمنا عائشة، والثانية عن المقدام، والثالثة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي ينقلها عن عمر سهل بن حنيف رضي الله عنهم أجمعين. الذي أعلم أنه من الصحابة، سهل بن حنيف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لا إله إلا الله. الرواية الرابعة، والحديث كما قلت قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. هنا في جامع الأصول في الجزء التاسع صفحة 18 و600، نسب الحديث إلى الترمذي فقط لأنه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي، العزم صحيح. لكن في الحاشية على تعليق المعلق يقول: وهو حديث حسن، وكما قلت لكم مرارا إخوتي الكرام لو نقل كلام الترمذي لكان أحسن. الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، هذا في سنن الترمذي، يعني يرى المعلق أنه حديث حسن، هذا موضوع آخر، إنما الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح. لا إله إلا الله. رواية رابعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، رواه الدارقطني في سننه في الجزء الرابع صفحة 99، والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء السادس صفحة 115، والدارمي في سننه في الجزء الثاني صفحة 80. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. والحديث ضعفه الإمام البيهقي في سننه، وعلق على كلامه الإمام ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: أقل أحواله أن يكون شاهدا لحديث المقدام المتقدم، أقل أحواله أن يكون شاهدا لحديث المقدام المتقدم. الآن تقدم عن ثلاث أحاديث صحيحة: حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، والمقدام حديث سيدنا عمر رضي الله عنهم أرضاه، فحديث أبي هريرة في ضعف إسناده فهو شاهد لما تقدم، وتلك الأحاديث ترفعه. هذه رواية رابعة. الرواية الخامسة رواية مرسلة عن طاووس مرفوعة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، رواها سعيد بن منصور في سننه في الجزء الأول صفحة 270. عن طاووس مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. والحديث رواه شيخ الإسلام عبد الرزاق في مصنفه في الجزء العاشر صفحة 85 و200، انتبه لكن، عن ابن طاووس عن رجل مصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل مصدق يعني الذي يظهر العلم عند الله أنه صحابي وهو معه، يعني حدث عن رجل مصدق عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الخال وارث من لا وارث له. يعني لو سلمنا ليس بصحابي وسلمنا، والذي يظهر العلم عند الله أنه لا يريد به الصحابي، الذي يظهر يعني عن تابعي مصدق وهو من أهل الثقة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث مرسل. يبقى كما قلت في الرواية الخامسة الحديث مرسل، والحديث المرسل إذا تقوى بمتصل ضعيف، بمتصل ضعيف ينجبر ويتقوى، فكيف إذا وجد متصل صحيح؟ فهذه رواية خامسة، لا إله إلا الله. وصفرة الكلام، إن الحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، الخال وارث من لا وارث له، هذا ثابت. هذه رواية الخمسة، ثلاثة متصلة صحيحة مرفوعة، وواحد متصل مرفوع لكن إسناده ضعيف حديث أبي هريرة، وواحد مرسل. كما قلت صفوة الكلام الحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد قرر هذا شيخ الإسلام الإمام الهمام الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في تهذيب السنن في الجزء الرابع صفحة 71 و100، فقال: قول بعضهم إن الأحاديث يعني في توريث الخال وذوي الأرحام ضعاف كلام فيه إجمال، كلام فيه إجمال، من قال إنها أحاديث ضعيفة هذا كلام فيه إجمال، فإن أريد بذلك الكلام أنها ليست في درجة الصحاح التي لا علة فيها فصحيح، ولكن هذا لا يمنع من الاحتجاج بها، ولا يوجب أن تنحط عن رتبة الحسن، بل هذه الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسان، هي الأحاديث الحسان، فإنها قد تعددت طرقها ورويت من وجوه مختلفة، ورويت من وجوه مختلفة، وعرفت مخارجها ورواتها، وعرفت مخارجها ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين، ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين. وقد أخرجها ابن حبان في صحيحه وحكم بصحتها، ليس ابن حبان فقط، يعني مختصر على ابن حبان ما أدري، تقدم معنا أن الحاكم أيضا أخرجها وليس كذلك، وأهل السنن والإمام أحمد، وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها، وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها. وقد رويت عن المقدام، وعمر، وأمنا عائشة، اقتصر على هذه الروايات، مع أنه قلت لكم مروي أيضا عن أبي هريرة، وروي مرسلا من طريق الطامس رضي الله عنهم أرضاهم. هذا يعني ملخص كلام الإمام ابن القيم حول هذا، يعني من قال إن هذه ضعيفة قل هذا كلام إجمال، ماذا فيه إجمال؟ ماذا تقصد أنها ضعيفة؟ يعني هي ليست في مستوى الأحاديث الصحيحة التي في درجة الصحيحين، وأنه لا يوجد يعني كلام حولها، تقصد هذا؟ هذا صحيح، لكن هذا لا يجب أن تنحط عن رتبة الحسن وأن لا يحتج بها. فهذه أحاديث رواتها لم يعرف فيهم جرح ولا اتهام فيهم، عرفت مخارجها، تعددت طرقها، فهذه هي التي عنون عليها أئمتنا بأنها هي الأحاديث الحسنة. فالحديث الحسن لا يخرج عن هذا التعريف وعن واقع أحاديث توريث ذوي الأرحام. وعن إن كنت تقصد أنها ليست يعني في رتبة الأحاديث الصحاح التي هي في الذروة، الأمر كذلك. وإذا كنت تقصد أنها ضعيفة تنحط عن رتبة الحسن، فليس كذلك، إنما هذه أحاديث متوسطة بين الصحيح وبين الضعيف، وهي الأحاديث الحسان التي يحتج بها، وعليه لا بد من التعويل عليها والأخذ بمدلولها. وقد نص شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء 12 صفحة 30 على أن حديث توريث الخال، الخال وارث من لا وارث له، أنه حديث حسن ولا ينحط عن رتبة الحسن بحال، هذا أقل أحواله. وتقدم معنا في التلخيص حكى التصحيح أيضا، إنما في فتح الباري يقول الحديث لا ينحط عن رتبة الحسن. هذا في الجزء 12 صفحة 30، العلم عند رب العالمين. إذن هذه خمسة أحاديث في حديث واحد في طرقه ورواياته، القال وارث من لا وارث له، حديث ثالث فيه أيضا تلك الدلالة وذلك المعنى وتقرير ذلك الحكم، رواه الإمام الدارمي في سننه في المكان المتقدم، وسعيد بن منصور في سننه، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في المصنف، ونظور المصنف ابن أبي شيبة الجزء 11 صفحة 65 و200، وبقية الكتب ذكرت صفحاتها عما قريب. ونظور أيضا السنن الكبرى للبيهقي في الحديث فيه، ورواه الإمام الطحاوي. ولفظ الحديث عن واسع بن حبان بفتح الحاء، حبان ابن منقذ، وهو بفتح الحاء ليس كابن حبان رضي الله عنه اجمعين، واسع ابن حبان. والحديث رواه ايضا عبد الرزاق وابن ابي شيبه عن يحيى بن حبان، يعني رواياه عن واسع وعن يحيى تقدم معنا، وليس كذلك عبد الرزاق وابن ابي شيبه، كل هؤلاء مع من تقدم الدارمي سعيد بن منصور والبيهقي والطحاوي كلهم عن واسع بن حبان، ورواه ايضا ابن ابي شيبه وعبد الرزاق عن يحيى بن حبان، فعن واسع وعن يحيى. قال توفي ثابت بن الدحداح وكان آتيا، ما بين قوسين الجملة معترضة في متن الحديث، قال وهو الذي لا يعرف نسبه، يعني نازح، نزح ومن مكان لا يعرف نسبه ولا تعلم أسرته. وكان آتيا وهو الذي لا يعرف له أصل، فكان في بني العجلان فمات ولم يترك عاقبة، ولم يترك عاقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي: هل تعلمون له فيكم نسبا؟ هل تعلمون له فيكم نسبا؟ فقال عاصم: ما نعرفه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا ابن أخته، وثابت بن الدحداح الآن سيكون خالا له أليس كذلك، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ابن أخته وهو أبو لبابة ابن عبد المنذر فأعطاه ميراثه. فدعا ابن أخته أبو لبابة ابن عبد المنذر فأعطاه ميراثه، هذا توريثا لذوي الأرحام، وهناك الخال يرث كما أن الخال يرث من ابن أخته، ابن الأخت يرث أيضا من خاله. هل تعلمون له نسبا؟ قالوا: ما نعرفه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يعني نزح من بلاد لا يعلم نسبه ولا أسرته، فمعه أبو لبابة ابن عبد المنذر وهو ابن أخته، ولكن لا يعلم لذاك نسب عن طريق العصوبة، ولم يتزوج فليس له عقب، فدفع ماله إلى ابنه أخته. والحديث كما قلت في هذه الكتب عن واسع بن حبان وعن يحيى بن حبان، لا إله إلا الله. والحديث إخوتي الكرام ورد أيضا في سنن الدارمي، الرواية الأولى في الجزء الثاني صفحة 81 و300، والرواية الثانية التي سأذكرها في صفحة 66 و300 عن عاصم ابن عمر عن عاصم بن عمر ابن قتادة الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخواله ولعله العلم عند الله قصة ثانية أن تلك وردت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا من تلك الأسرة يعني من أسرته من جهته ممن هاجر معه وهم أولاد ابن الدحداحة فواحد أيضا في زمن عمر رضي الله عنه من تلك الأسرة الذين هاجروا أيضا لم يترك وارثة فدفع عمر رضي الله عنه ماله إلى أخواله قال البيهقي في السنن الكبرى عن حديث واسع المتقدم إنه منقطع وواسع مختلف في صحبته يعني حكم عليه بالانقطاع لوجود اختلاف في صحبة واحد فهو ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بد من أن يكون صحابيا قال الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمة واسع ابن حبان هو صحابي ابن صحابي وقيل ثقة من الثاني يعني مختلف في صحبته نعم لكن الذي يظهر العلم عند الله ثبوت صحبته وعليه الحديث متصل إذن هذا اعتراض أول من البيهقي يقول واسع ابن حبان مختلف من صحبته فالحديث منقطع اعتراض ثاني يريده البيهقي في السنن الكبرى يقول وأجاب عنه الشافعي في القديم فقال واسع ابن حبان قتل في موقعة أحد قبل أن تنزل الفرائض يعني كأنه يقول هذه علة في الحديث فإذا كان هو قتل قبل أن تشرع المواريث فكيف هنا سأل عمن يرثه وهل له حق أو لا ثم بعد ذلك دفع المال إلى ابن أخته وليس كذلك هذا الاعتراض أيضا مدفوع قال الإمام ابن التركماني ذكر الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب عن الواقدي قال بعض أصحابنا الرواة قال بعض أصحابنا الرواة إن واسع بن حبان برئ من جراحاته التي أصيب بها في موقعة أحد ومات على فراشه من جرح أصابه ثم انتقض به فراشه من جرح أصابه جرح وشفي منه ثم انتقض ذلك الجرح عاد إليه لكن متى مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ومات على فراشه من جرح أصابه ثم انتقض به مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية والحديبية بعد العام السادس للهجرة الفرائض كانت قد فرضت وشرعت وعليه يعني هو يقال له من شهداء أحد ومن صنفه من شهداء أحد لأنه أصيب بجراحات في تلك الموقع وبقيت في جسمه بعد أن شفي منها، ثم انتقض عليه جرحا منها كان سبب قتله، فهو له شرف شهداء أحد لكن لم يمت في العام الثاني في موقعة أحد. لا إله إلا الله. ويشهد بما قاله الواقدي نقلا عن الرواة من أهل العلم، يشهد له ما ثبت في صحيح مسلم. والسنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحدح ونحن حوله، وهذا يقرر أنه توفي على فراشه ولم يستشهد في موقعة أحد. وقال ابن الجوزي في الكشف عن مشكل ما في الصحيحين: اختلف الرواة في موت ابن الدحداح، فقال بعضهم إنه توفي يوم أحد، وقال آخرون بل برئ بل جرح يومئذ وبرئ ومات على فراشه مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وهذا أصح. وعليه الحديث ثابت، يعني وجه إليه الإمام البيهقي اعتراضين: الأول الاختلاف في صحبة واسع بن حنبل، والإمام ابن حجر وإمتنا أوردوا الخلاف في صحبته، لكن الذي يظهر والعلم عند الله ثبوت الصحبة. الأمر الثاني إنما فيه من حديث يعني يخالف واقعة الفرائض، فما شرعت الفرائض في موقعة أحد ولا قبلها، وهنا كيف يدفع الميراث إلى ابن أخته، فهذا لا بد له من نزول الفرائض وبيان المواريث من فروض وعصبات، وبعد ذلك إذا لم يوجد أحد من هذين الصنفين يدفع إلى ذوي الأرحام. فأئمتنا قالوا وإن جرح في موقعة أحد لكن لم يستشهد في تلك الموقعة برئ من جراحاته، ثم انتقض عليه واحد منها بعد فترة بعد مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية، والعلم عند الله جل وعلا. الرواية السابعة: رواها الإمام ابن وهب في الجامع عن ابن شهاب بلاغا مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ابن شهاب بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وابن شهاب من صغار التابعين، واضح هذا، وعليه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني راو أو راويا أو ليس كذلك. إذا كان راويا فالحديث معظم، إذا كان راوي فهو مرسل فهو من صغار التابعين. أقول بلغه من بلغات الإمام الزهري عن ابن شهاب بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العم أب إذا لم يكن دونه أب، والخالة أم إذا لم يكن دونها أم، والحديث لا شك أنه ضعيف. واضح هذا، يعني إما معضل أو مرسل، لكن يتقوى بما تقدم من باب جمع الروايات التي فيها توريث ذوي الأرحام. هذه رواية سابعة. رواية ثانية: رواها أبو داود بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. قال الحافظ في الفتح: يحتمل الحديث معنى المعنى الأول منهم في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك. منهم أي حكمه حكم ذوي الأرحام الذين يرثون كما يرث الأصل. والحديث صحيح: ابن أخت القوم منهم. الرواية التاسعة ثابتة في صحيح البخاري وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم من أنفسهم. ابن أخت القوم من أنفسهم. وضوّب الإمام البخاري في صحيحه بابا على هذا الأثر فقال في كتاب الفرائض: مولى القوم من أنفسهم، وابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. مولى القوم من أنفسهم، وابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. فإذا كان ابن أخت القوم منهم من أنفسهم، حقيقة ينبغي أن يقدم على عموم القرابة والصلة التي بين هذا الميت وبين المسلمين، فينبغي أن يرث ماله دون بيت المال، فهو منهم بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أنفسهم. ويحتمل معنيين في البر والنصرة والشفقة والمودة والرحمة والإيثار، وهو منهم أيضا في الإرث، فكما يتوارث القرابات فيما بينهم يرث هذا أيضا لأنه قريب وصاحب رحم. هذه إخوتي الكرام أدلة متعددة، منها ما يصرح بأن الخال وارث، ومنها ما يصرح بأن ابن الأخت وارث، منها ما يقرر أن مولى القوم من أنفسهم وأن ابن الأخت منهم ومن أنفسهم، والعلم عند الله جل وعلا. هذه أدلة القول الأول من السنة المطهرة، وهي أدلة في الجملة ثابتة قطعا وجزما. الدلالة الثالثة وهي آخر الأدلة كما تقدم معنا، قلت الآثار المنقولة عن الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. إخوتي الكرام، قبل أن ننتقل إلى الدلالة الثالثة، هذه الدلالة الثانية، لا إله إلا الله، هذه الدلالة الثانية حولها رأيان مردودان بعيدة قبل أن ننتقل للدلالة الثالثة. الرأي الأول: ذهب إليه أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي في الجزء الثامن صفحة 55، ونقله عنه الحافظ في الفتح في الجزء الثاني عشر صفحة 30. وخلاصة هذا القول أنه يريد أن يؤول تلك الأحاديث على فرض ثبوتها. انتبه لتأويله. قال أبو بكر بن العربي: ذهب أبو حنيفة عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا إلى توريث ذوي الأرحام، ذهب أبو حنيفة إلى توريث ذوي الأرحام، قال: وناقض. لما ناقض؟ ما أعلم، يعني ما هو سبب المناقض عند أبي حنيفة ما أعلم. استمع لكلام أبي بكر بن العربي ثم قال: وليس لهم حديث يصح فلا نطول به. طيب الحديث عندك في سنن الترمذي وأنت تشرح سنن الترمذي الخال وارث من لا وارث له. قال وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له فيحتمل، ثم أورد ثلاثة احتمالات. أولها قال يحتمل أن يكون معناه من باب السلب، أي لا وارث للميت إن كان خاله وارثا ليس له وارث. هذا كما تقول الصبر حيلة من لا حيلة له، فليس الآن الصبر حيلة، هو رغم أن فيه سيصنع، وهنا ليس له وارث، لا يريد هنا الآن أن يسمي الخال وارثا يأخذ المال، إنما من لم يترك وارثا من صاحب فرض أو عصبة فلا وارث له، فالخال ليس بوارث. وهكذا الخال والعم وما شكل هذا، الخال وارث من لا وارث له وليس له وارث، وبحال كما تقول التراب مال من لا مال له، ليس هذا بمال، وهنا كذلك هذا ليس بوارث من باب السلب، أي سلب صفة وراثة عن الخال. هذا التأويل الأول، لا إله إلا الله. التأويل الثاني، قال يحتمل أن الخال يكون وارثا إذا كان عصبة، فهو خال لكنه في الحقيقة عاص. والمعنى الثالث قال المراد بالخال السلطان، ويسمى خالا في اللغة، وعليه السلطان هو الوارث وينتقل إليه المال. وهذه التأويلات الثلاثة مردودة باردة، وهي في نفسها متناقضة، وجاء يقول عن قول فقيه الملة إنه ناقض نفسه، فمن الذي ناقض، أنت أم أبو حنيفة؟ استمع لمناقشة ابن القيم لكلام أبي بكر بن العربي. قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن في الجزء الرابع صفحة 270، أما قوله يحتمل أنه أريد بالخال الخال إذا كان عصبة فهو وارث من أجل التعصيب لا من أجل الخؤولة، قال الإمام ابن القيم هذا كلام باطل ينزه عنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يحمل عليه. لما؟ قال لما يتضمنه من اللبس، فإنه إنما علق الميراث بكونه خالا إذا كان عاصبا، هذا معلوم واضح، هذا إنما علق الميراث بكونه خالا، فإذا كان سبب توريثه كونه ابن عم أو مولى فعدل عن هذا الوصف الموجب للتوريث إلى وصف لا يوجب التوريث وعلق به الحكم فهذا ضد البيان، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن مثل ذلك. فنقول الخال وارث من لا وارث له، يحتمل انه اذا كان الخال عصبة كما لو كان ابن عم او كان مولى، يعني هو معتق، خال معتق، وعليه آل اليه المال لا لصفة الخؤولة فيه انما لصفة التعصيب. قل مثل هذا ينزه عنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، انه اذا كان الخال عاصبة فهذا مجمع عليه على انه وارث، فهنا انيط التوريث به لأنه خال أو لأنه عاصب، لأنه خال علق هذا الحكم بهذا الوصف، فأنت تلغي هذا الوصف تقول يحتمل أنه عاصب، من أين أتيت هذا الاحتمال؟ الخال وارث من لا وارث له، وأنت تقول إذا كان عاصبة، ما شاء الله على هذا التأويل، هذا إذا كان عاصبة لا داعي لأن يقول إنه خال، واضح هذا يرث عن طريق التعصيب وانت الأمر، نحن نريد أن نبحث في إرث الخال
لتقول الخالي إذا كان عصبة يرث. طيب إن حصبة الخؤولة ما لنا ولها، ما بما أنه عاصب يرث سواء كان خالا أو لا. إنما علق الحكم بهذا الوصف، فأنت جئت ألغيت هذا الوصف، من الذي ناقض؟ أنت وأبو حنيفة عليهم جميعا رحمة الله. هذا التأويل الأول من تأويلاته الثلاثة. نعم، ما الحرج؟ الآن أعتقد أنت أعتقت ابن أختك، واضح هذا. ابن عم ممكن يكون أيضا، لو كان لا إله إلا الله ابن عم ممكن أن تصوره على أنه خال وهو ابن عم، ممكن أيضا كذلك. لما ترتفع يعني القربات وتتعدد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صوروا معي الآن كون المعتق لا إشكال فيها، لكن أيضا يكون الخال ابن عم، خال وابن عم، يعني كما يأتي معنا تقدم معنا أخ لأم وابن عم، واضح هذا؟ وهنا خال وابن عم، لا إله إلا الله، واضح هذا؟ فالآن فيه صفتان، صفة تعصيب وصفة خؤولة. فصفة الخؤولة لم يرث بها لأنه عاصب، فليس الكلام في هذا. كما قلت لو كان عاصبا لما أنيط الحكم بأنه خال. وعليه قول ابن العربي يعني الخال وارث من لا وارث له إذا كان عاصبا عن طريق السبب أو النسب، كلام بعيد. الاحتمال الثاني الذي قاله يراد منه السلب، كما تقول الصبر حيلة من لا حيلة له، والتراب مال من لا مال له، يعني ليس له مال. قال الإمام ابن القيم هذا بعيد، وهو خلاف المتبادر من تسميته وارثا، لأنه قال الخال وارث من لا وارث له. أقول أنا أيضا هذا قصور أيضا من ابن العربي ومن قال بهذا القول، قصور من جاء هذا القصور بسبب عدم تتبع روايات الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح في بعض الأحاديث بقوله يرث ما له، ما تقدم معنا، ولم يقل فقط الخال وارث من لا وارث له، حتى تقول هو ليس بوارث كما تقول التراب مال من لا مال له، قال يرث ماله ويفك عانه، فإذا هو وارث يرث حقيقة، وليس هذا من باب السلب، إنما هو وارث حقيقة. الأمر الثالث الذي يرد الاعتراض الثاني وأنه من باب السلب فهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فقد استدلوا بذلك الحديث وذلك اللفظ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام على توريث ذوي الأرحام، وبذلك كتب سيدنا عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة كما تقدم معنا أن يورث الخال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخال وارث من لا وارث له، لما قتل رجل ولم يترك إلا خال فكتب إليه ورثه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخال وارث من لا وارث له، وعليه ذلك الفهم باطلا مردودا بعيدا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأما الاحتمال الثالث أن المراد من الخال السلطان لأنه خال المسلمين، قال الإمام ابن القيم هذا خلاف المتبادر أيضا من لفظ الخال. وأنا أقول أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع بينهما، بين السلطان وبين الخال في لفظ واحد في حديث واحد، مما يدل على أن الخال غير السلطان، فقال أنا مولى من لا مولى له، وقلت هو أي الإمام الأعظم، وينوب عنه من يأتي بعده عليه الصلاة والسلام، أرث ماله وأفك عانه، والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويفك عانه. فميز النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد بين الخال وبين السلطان، فالقول بأن الخال يطلق على السلطان والمراد منه هنا السلطان أي أن يؤول المال إلى بيت المال بناء على توريث الخال ليس بصحيح، إنما يؤول المال إلى القرابات لأنه ذكر السلطان والخال في حديث واحد وفرق بينهما. لا إله إلا الله. يضاف إلى هذا كما قلت أيضا الاعتبار الثالث في رد احتمال ابن العربي الثاني ألا وهو فهم الصحابة، فهم ما فهموا من لفظ الخال السلطان، إنما فهموا من الخال الذي هو عن طريق القرابة والرحم والعلم عند الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم بعد رد ما تقدم من كلام الإمام ابن العربي عليهم جميعا رحمة الله، فعلم بهذا بطلان هذه التأويلات. هو ما يقصد يعني الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله ناقض قوله، يعني أتى بنقيض هذا القول، يقصد هنا ناقض قوله يعني قال قولا باطلا لا دليل عليه، قول منقوض، هذا الذي يريده، وهذا كلام لا صحة له. لا إله إلا الله. الإمام ابن القيم بعد أن ذكر ما تقدم قال إن المخاطبين بهذا اللفظ فهموا منه الميراث دون غيره، وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا كتب به سيدنا عمر لسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه أجمعين حين سأله في كتابه عن ميراث الخال، كتب به سيدنا عمر لسيدنا أبي عبيدة حين سأله في كتابه عن ميراث الخال، وهم أحق الخلق بالإصابة في الفهم، فعلم بهذا بطلان حمل الحديث على أن المراد به السلب والعلم عند الله عز وجل. هذا كما قلت تنبيه ثاني حول تلك الأحاديث، عندنا قولان مردودان، القول الأول قول أبي بكر بن العربي لاحتمالاته الثلاثة، القول الثاني ذهب إليه بعض العلماء إلى أن الخال يعتبر وارثا على خصوصه من بين ذوي الأرحام لورود هذه الأحاديث فيه، وغض الطرف عن ما ورد في أحاديث أخرى من كون ابن أخت أيضا وارث كما تقدم معنا، وغض الطرف أيضا عن المعنى الذي من أجله ورث الخال ألا وهو أنه قريب صاحب رحم، فليس هو بذي فرض ولا عصبة، فما ينطبق عليه ينطبق على غيره. وقد تبنى هذا القول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في أضواء البيان في الجزء الثاني صفحة 420 و 400، فقال أظهر الأقوال دليلا عندي أن الخال يرث من لا وارث له، يعني لما رأى صحة الأحاديث كما تقدم معنا ولا يمكن ردها، وتأويلها بما أولها به ابن العربي لا يمكن قبوله، فقال إذن الخال وارث لكن دون غيره من ذوي الأرحام، لثبوت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالحديثين المذكورين، الأحاديث ليست حديثين فقط كما تقدم معنا، حديث الخال وارث ومن لا وارث لا تقدم معنا، ثلاث روايات صحيحة مرفوعة متصلة من رواية أمنا عائشة والمقدام وسيدنا عمر رضي الله عنه أجمعين، ورواية أبي هريرة فيها ضعف ونفس رواية مرسلة، عدا بعد ذلك عن الشواهد الأخرى التي تقدمت معنا دون لفظ الخال وارث من لا وارث له. قال لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحديثين المذكورين دون غيره، لأن الميراث لا يثبت إلا بدليل، وعموم الآيتين المذكورتين تقدمتا معنا في أول دلالة هذا القول، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقول الله للرجال نصيب مما ترث الوالدان والأقربون، يقول وعموم الآيتين المذكورتين لا ينهض دليلا، يعني لا ينهض دليلا على توريث ذوي الأرحام. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقد تقدم معنا إخوتي الكرام الحديث ضمن مباحث الفرائض فيما مضى. إخوتي الكرام، كما قلت هذا القول أيضا بعيد مردود، كما قلت جاء أيضا لعدم تتبع الروايات، فليس فيها الخال فقط، فيها أيضا ابن الأخت، أيضا النهوات. وما ينطبق عليه ينطبق على جميع ذوي الأرحام. ولذلك الحكم الفيصل في هذا أن الصحابة عندما اختلفوا بتوريث ذوي الأرحام على قولين: قول بتوريثهم مطلقة، وقول بعدم توريثهم، ولا يوجد أحد فرق بين الخال وغيره، مما يدل على أن هذا الفهم فهم متأخر بعيد. وإن قال به من هو جميل عليهم جميعا رحمات ربي الجميل، لكن الصحابة على قسمين سيأتينا: زيد بن ثابت لا توريث لذوي الأرحام لا لخال ولا لغيره، ومن عدا كما سأتينا توريث ذوي الأرحام يستوون الخال وغيره. لا يوجد قول للسلف بأن الخال يرث دون غيره، وعليه التفريق بين الخال وغيره من ذوي الأرحام لا دليل عليه. نعم وردت الأحاديث لأن الخال وارث، وردت أن ابن الأخت وارث، وما ينسحب عليه ما ينسحب على سائر القرابات، لكن كما قلت ينسحب على ساحر القرابات لأن الخالة وابن الأخت ليس واحدا منهما بذي فرض ولا عصبة. فالعلة في الخال وفي ابن الأخت وفيما شك لهما علة واحدة، وهي أنه قريب. فالخال عندما نورثه عن طريق التعصيب لا، ولا عن طريق الفرض، فما ينبغي أن يأخذه الخال لأنه قريب، ينبغي أن تأخذه الخالة وأن تأخذه العمة والجد الفاسد وبنت البنت وما شكل هذا من ذوي الأرحام. وعلى هذا كما قلت قول السلف الكرام من الصحابة والتابعين ممن ورثوا الخال ما فرقوا بين الخال وغيره. نعم يوجد قولا بعدم توريث ذوي الأرحام على سبيل العموم للخال ولغيره، أما التفرقة بين الخال وغيره فما قال بهذا أحد من سلفنا فيما أعلم، والعلم عند الله عز وجل. فعند دلالة السنة عندنا فهمان بعيدان مردودان: الفهم الأول كما قلت تأويل تلك الأحاديث بأن المراد بالخال السلطان، أو أن الحديث معناه السلب، أو أن المراد بالخال إذا كان عصبة، تأويلات مردودة وانتهينا منها. والقول الثاني بأن الخال بخصوصه يرث، فالأحاديث فيه صحيحة صريحة، لكن لا نسحب الحكم على غيره. قلت لو تتبعنا سائر الروايات لعلمنا أيضا أنه يوجد ابن الأخت أيضا وارث، ولو استقرأنا أقوال الصحابة والتابعين كما سيأتينا سحبوا هذا الحكم على سائر ذوي الأرحام، وسيأتينا هذا من قضاء سيدنا عمر فمن بعده بتوريث العمة والخالة، وإذا وجدتا ينزل العمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم، فيعطي العمة الثلثين والخالة الثلث كما سيأتينا من قضاء عمر وغيره رضي الله عنهم أجمعين. ففهموا إذا أن هذا لا يختص بالخال، والعلم عند الله جل وعلا. انتهينا منها، هذه دلالة السنة وما أثير حولها كما قلت من تأويل أو توجيه لا يعتبر. الدلالة الثالثة وهي آخر الدلالات للقول الأول كما قلت الآثار عن الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار رضي الله عنهم أجمعين. أولها أثر سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو ثابت عنه ثبوت الشمس في ربيعة النهار، توريث ذوي الأرحام، وهو ممن أمرنا بالاقتداء به، وهو ثاني الخلفاء الراشدين عليه وعلى جميع الصحابة رضوان رب العالمين. تقدم معنا إخوتي الكرام، تقدم معنا أنه كتب إلى أبي عبيدة رضي الله عنه بأن يدفع مال الرجل الذي مات وليس له وارث إلا الخال، أن يدفع هذا المال إلى خاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخال وارث من لا وارث له. وقلت إن الحديث في سنن الترمذي بسند صحيح حسن صحيح من طريق سهل بن حنيف، وتقدم معنا في المسند وسنن الترمذي وابن ماجه وصحيح ابن حبان وسنن الدارقطني والبيهقي، ورواه الطحاوي وابن الجارود وابن ابي شيبه، وقلت ان الحديث صحيح صحيح واضح. هذا قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. كما تقدم معنا ايضا قضاء عمر رضي الله عنه قضاء ثاني في الدحداحة، كما تقدم معنا عندما دفع ماله الى ابن اخته، او ليس كذلك؟ لابن الدحداحة فلم يجد وارثا فدفعه الى اخوانه، ليس لابن اخته، مال الى اخوانه في سنن الدارمي. قضاء ثاني ان عمر التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة الى اخوانه، ما تقدم معنا. هذه الان قضاءان من سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. ايضا نقل عنه في ذلك اقوال ثابته متعدده في توريث ذوي الارحام، منها ما رواه الامام الدارمي وسعيد بن منصور وابن ابي شيبه في المصنف والدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى، من روايه زياد، وياتينا من المراد بزياد بعد ذكر الاثر ان شاء الله. قال: اتي عمر رضي الله عنه في عمه وخاله، مات انسان ولم يترك غيرهما، عمته اخت ابيه وخالته اخت امه، فاعطى العمه الثلثين وجعلها بمنزلة الأب، وأعطى الخالة الثلث وجعلها بمنزلة الأم. قال الإمام ابن التركماني في تعليقي على سنن البيهقي في الجزء السادس صفحة 17 و200، ذكر الطحاوي أن رواية زياد عن عمر صحيحة متصلة رضي الله عنهم أجمعين، رواية زياد عن عمر صحيحة متصلة. وزياد نسب في إحدى روايتي سنن سعيد بن منصور، نسب إلى ابن أبي مريم، زياد ابن أبي مريم. وزياد بن أبي مريم وثقه الإمام العجلي وهو من رجال سنن ابن ماجه. قال الحافظ في التقريب: وجزم أهل بلده بأنه غير ابن الجراح، يعني غير زياد ابن الجراح. وزياد بن الجراح ثقة روى له الإمام النسائي. زياد بن أبي مريم وزياد بن الجراح يعني هما شخصان، وقد قال ابن حبان وبعده الدارقطني هما شخص واحد، يعني زياد بن الجراح وزياد ابن أبي مريم. والحافظ بن حجر يقول: أهل بلده يقولون إنه غير ابن الجراح. زياد بن الجراح ثقة روى له النسائي، وزياد بن أبي مريم ثقة روى له ابن ماجه. والإمام ابن حبان والدارقطني جعل الرجلين رجلا واحدا، والحافظ بن حجر يقول في تهذيب التهذيب هذا وهم. ولذلك في ترجمة زياد بن الجراح وهو قبل ترجمة زياد بن أبي مريم في التقريب، بعد أن ترجمه وقال ثقة وحديث بسنن النسائي، قال: وقيل هو زياد بن أبي مريم كما سيأتي. وعند زياد بن أبي مريم قال إنه ثقة في التقريب وأنه من رجال ابن ماجه، قال أهل بلدي إنه غير ابن الجراح. لا إله إلا الله. لكن زيادا نسب في رواية الدارقطني بأنه زياد ابن أبي سفيان، لا إله إلا الله، وهو المعروف بزياد ابن أبيه، لا إله إلا الله. وحوله كلام من ناحية ثبوت صحبته أولا، والثاني من ناحية عدالته إن لم يكن صحابيا، فهل هو ثقة ورواية تقبل أم لا؟ الإمام الذهبي تعرض له في الميزان والحافظ ابن حجر علق على كلام الإمام الذهبي في لسان الميزان في الجزء الثاني صفحة 93. أصل الكلام وفي بدايته للإمام الذهبي في الميزان يقول: زياد بن أبيه الأمير لا يعرف له صحبة مع أنه ولد عام الهجرة. قال ابن حبان: في الضعفاء ظاهر أحواله المعصية، وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك. ظاهر أحواله المعصية وأجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك ومعصيته هي معصية الأمراء الظالمين الجبارين كما سيأتينا. قال ابن عساكر: لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم في عهد أبي بكر وولي العراق لمعاوية رضي الله عنه أجمعين. لا إله إلا الله. يروي عنه ابن سيرين وعبد الملك ابن عمير وجماعة. ثم أورد هذا الأثر الذي معنا عن الشعبي قال: أتي زياد في رجل توفي وترك عمته وخالته فقال: هل تدرون كيف قضى فيها عمر؟ قالوا: لا. قال: جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث. والرواية التي تقدمت معنا: جعل العمة بمنزلة الأب، الناس ابن الأب أخت الأب، وجعل الخالة بمنزلة الأم. نهاية القضاءين واحد، ثلثان وثلث، لكن هل هي بمنزلة الأخت والأخ أو بمنزلة الأب والأم؟ يقول: وهو زياد بن سومية ويقال له زياد بن عبيد أيضا. فلما استلحقه معاوية وزعم أنه أخوه قيل زياد بن أبي سفيان. انتهى كلام الإمام الذهبي في الميزان. ثم علق عليه بعد ذلك الإمام ابن عساكر، الإمام ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، يعني بما يبين جوره وظلمه، فقال: هو من نمط مروان بن الحكم والمختار بن أبي عبيد، والعجب أن هؤلاء الثلاثة أنسابهم متقاربة، وكذا نسبتهم إلى الجور في الحكم، وكل منهم ولي الإمارة. لا إله إلا الله. يقول بعد ذلك: وكان زياد قوي المعرفة جيد السياسة وافر العقل، وكان من شيعة علي رضي الله عنه، هذا في أول الأمر. ثم انقلب على علي وكان يعني يسب علي رضي الله عنه ويقتل أتباع علي. لا إله إلا الله. يقول: فلما استلحقه معاوية صار أشد الناس على آل علي وشيعته، وهو الذي سعى في قتل حجر بن عدي، وهو الذي قال له حجر الخير وكان من فضلاء الصحابة. ولما قتله دعا عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه فعجل الله قتله. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إن كنت جعلت القتل كفارة لمن يموت به فلا تقتله، يعني لا يموت قتل إنما يموت موتا، فظهر فيه الطاعون ومات وأراح الله منه المسلمين. لا إله إلا الله. يقول: وقد تحامل على حجر ابن عدي، وكانت وفاته سنة 53 من الهجرة، وهو على إمرة العراق لمعاوية، وأخباره في التاريخ الشهيرة. فإذا كان من رواية زياد ابن أبي سفيان، لا إله إلا الله. وقال إن أبا سفيان في الجاهلية لما نزل الطائف طلبة يعني وليدة مونسة بغية ليجتمع بها في تلك الليلة، وكان العرب في الجاهلية يفعلون هذا. فلما عاشرها تلك الليلة حملت منه فولدت زيادة. فلما رأى معاوية رضي الله عنه عندما آلت الخلافة إليه ما في زياد من الحنكة والذكاء والمهارة، قال: هذا ابن أبي، واستلحقه، وهو ليس عن طريق النسب كما قلت، إنما يقال حصل في تلك الليلة دون زواج في الجاهلية، والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال، إذا لم يكن صحابيا وهو كذلك فهو تابعي، فيبقى بعد ذلك تحت ميزان الجرح والتعديل. يعني أئمتنا أجمعوا على أن من كان هذا حاله لا يحتج بخبره لوجود هذه المعصية عندهم. إخوة الكرام، بالنسبة لحجر بن عدي الذي قال له حجر الخير انظروا ترجمته في سير أعلام النبلاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. 462 قل كان شريفا أمارا، وهو من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أميرا مطاعا أمارا بالمعروف مقدما على الإنكار، من شيعة علي رضي الله عنهم شهد صفين أميرا، وكان ذا صلاح وتعبد، ثم أنكر على زياد بن أبيه ما حصل منه من الجور والظلم، ثم بعد أن قتل كما قلت دعا عليه رضي الله عنهم أجمعين، دعا عليه عمر. قل كان ابن عمر في السوق فنعي إليه حجر فأطلق حبوته وقام وقد غلب عليه النحيب. وهكذا دعت أمنا عائشة رضي الله عنه على زياد فاستؤصل بعد ذلك وأراح الله الأمة بها. لا إله إلا الله. نعم يا أخي الكريم. نعم. نعم عبد الله بن عمر. عن نافع كان ابن عمر في السوق فنعي إليه حجر فأطلق حبوته. إذا قلت عمر وهم، ابن عمر هو الذي دعا عليه ودعت عليه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما هو ما قتل حجرا في زمن عمر ولا يتجرأ يظهر حاله في زمن عمر، إنما عندما كان أميرا وفعل ما فعل فحصل منه هذا. وترجمة زياد أيضا في سير أعلام النبلاء في الجزء الثالث صفحة 94 و400 من نفس الجزء، 94 و400. لا إله إلا الله. زياد بن أبيه يقول بلغ ابن عمر أن زيادا كتب إلى معاوية إني قد ضبطت العراق بيميني وشمالي فارغة، وسأله أن يوليه الحجاز ليضبط الحجاز والعراق، فقال ابن عمر اللهم إن تجعل في القتل كفارة فموتا لابن سمية لا قتلا، يعني لئلا تكفر عنه أوزاره وتدخر له ذنوبه عندك، فموتا لابن سمية لا قتلا، إذا كان القتل كفارة للمقتول فلا يموت قتلا إنما يموت موتا ليرى جزاءه. قال فخرج في أصبعه الطاعون فمات. قال الحسن البصري بلغ الحسن بن علي أن زيادا يتتبع شيعة علي من البصرة فيقتلهم فدعا علي. تقول له أخبار طويلة وولي المصرين إلى آخر، يعني الكوفة والبصرة. ثم ختم ترجمته عن الشعبي أتي زياد في ميت ترك عمة وخالة، قال قضى فيها عمر أن جعل الخالة بمنزلة الأخت والعمة بمنزلة الأخ فأعطاهما المال. كما قلت هذا يعني مروي من طريق زياد، لكن إن كان زياد كما تقدم معنا هو ابن أبي مريم فقلت إنه ثقة. الطاعون تقدم معنا إخوة الكرام يعني هو يعني شهادة لهذه الأمة، لكن دون أيضا منزلة الشهادة مهما يحصل فيها، يعني لعل الله أراد أن يغفر لهذا الإنسان وعلمه عند الرحمن، لكن لم يحصل شرف الشهادة يعني قتل في سبيل الله. ثم هل هذا الطاعون أيضا يعني يكون عقوبة في حق أفراد؟ هو في الأصل أرسل عذابا على الأمم السابقة وجعله الله لهذه الأمة رحمة، فالله أعلم يعني بحال عباده عندما يؤولون إليه، لكن حقيقة دخل هؤلاء في شيء من الظلم والجور يعني ما لا تتحمله الجبال فضلا عن البشر، وكيف يريق دم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه مع ستة معه وهو تابعه من أجل أن ما ترض عليه ظلمه وجوره. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل على أمنا عائشة من بلاد الشام ليسلم عليها في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، أول ما كلمته في حجر كيف قتلت حجرة، فقال دعيني وحجرة نختصم أمام الله، يعني لا تكلميني فيه. فأعرضت عنه يعني حجر من الصحابة تقتله ومن خيار الصحابة وفضلائه. ثم قال معاوية يعني